قال الباب الجديد الأحرف المفخمة. معلش خلي الأسئلة بيروح الدرس بعدين. قال رحمه الله في البيت 33 بعد 100: وفخما أحرف الاستعلاء وتلك 7 بلا خفاء يجمعها قذ خص ضغط. وفخما أحرف الاستعلاء وتلك 7 بلا خفاء يجمعها قذ خص ضغط. لما جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه رحمه الله هو وأمثاله من تلك الطبقة من عمالقة اللغة وأرادوا أن يضعوا لنا قواعد تحفظ علينا لغتنا من أن تذهب أو تتحرف وبالتالي يتحرف نطق القرآن بعد دخول غير العرب في الإسلام، تأملوا لغة العرب وتذوقوا في أفواههم كيف كانت العرب تنطق الحروف، فوجد الخليل رحمه الله بأن العرب كانوا إذا تكلموا هناك في لغتهم 7 أحرف يضغطونها إلى أعلى الفم ولا يضغطون غيرها، فالعربي يقول خا ولا يقول خا، والعربي يقول غا بفطرته مع زوجه مع أولاده ولا يقول غا، والعربي يقول ما ولا يقول ما. ليس في لغة العرب إيه؟ ميم مفخومة، ميم مفخمة، ولا حاء مفخمة، ولا يقول العربي حا بل يقول حا. فقط 7 أحرف كانت العرب إذا تكلمت ضغطت صوتها إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق فيذهب الصوت يصطدم بقبة الحنك ويعود وله إيه؟ رنين يملأ الفم. هذا العمل، هذا الرنين الذي يملأ الفم ما اسمه؟ اسمه التفخيم. الاستعلاء هو تصعد الصوت عند النطق بالحرف المستعلى إلى فين؟ إلى الحنك الأعلى. وحروف الاستعلاء 7 يجمعها قذ خص ضغط أو خص ضغط قذ ما يهم. الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت عند النطق بها مستعلية، يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى وهي 7 مجموعة في خص ضغط قذ، ومستفلة لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى وهي باقي حروف الهجاء. التفخيم هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه وهو مستحق الاستعلاء. المستحق بمعنى ما يترتب على الحق، ما ينبني على الحق. انتبهنا، الحرف المستعلي حقه أن ينضغط صوته إلى قبة الحنك ويترتب على هذا الضغط أن يعود الصوت وله رنين يملأ الفم اللي هو إيه؟ التفخيم. وهذه الصورة كنت قد عرضتها لكم في مبحثين سابق وهي يعني الحقيقة معبرة جدا. لاحظوا بأن الصوت يتصعد إلى أعلى ثم يعود وله رنين، أكثر من هيك ما بيطلع بإذن نشرح لكم شو عم يصير داخل الفم لأن هذا الموضوع يعني غامض حتى عند بعض من يقرأ ويظنون بأن التفخيم زم الشفتين إلى الأمام، يقول خو خالدين فيه ولا الضو، وبيعمل فمه إلى الأمام وهو يظن أنه يفخم. التفخيم لا علاقة له يا أخي بالشفتين. بينما بالمقابل الترقيق نحول السمن، شو بيقابله؟ نحول، نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه وهو مستحق الاستفال. الحرف الذي ليس الذي لا ينضغط صوته إلى قبة الحنك، الذي لا ينضغط صوته إلى قبة الحنك يذهب مباشرة إلى الخارج، دا شا ع، ولا نقول دا شا ع، تبعنا لا نضغطه إلى أعلى ونحن نقدر أن نفعل ذلك، لكن العرب لا تفعل ذلك، نحن نحاكي ونقلد نطق العرب في زمن النبوة. فلما لا ينضغط الصوت إلى أعلى لا يصيبه ذلك السمن، لا يصيبه ذلك الإيش الصدى الذي يملأ الفم. نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه وهو مستحق الاستفال، مستحقه يعني يترتب عليه وينتج عنه. والصورة تمثل حرف الكاف، كا كا، جربوا بأفواهكم هكذا كا، فتجدون بأن صوت الكاف ينضغط لفين؟ إلى الخارج، وتستطيعون أن تقولوا كا كا، لكن العرب لا تفعل هذا. شكل الفم عند نطق الحرف المفخم بحركاته الثلاث، كمان هذه الصورة إن شاء الله أنها معبرة. طيب قبل أن نعرضها أسألكم سؤالا، سنأتي إلى حرف مستعل، ونحن نعرف بأن الحرف العربي إما مفتوح أو مضموم أو مكسور أو ساكن، ما مر معنا هذا الكلام في أول المنظومة. وكل حرف واحد إلا الأليف أحواله أربعة، بها وصف ساكن أو محرك بفتحتي وكسرة تكون أو بضمتي. ما عم تحفظوا الله يهديكم. طيب تعالوا نجرب حرف الخاء مثلا، خاء، جربوا، تأملوا كمية الهواء التي تشغل حيز الفم وتملأه، خاء، هل رأيتم كمية الهواء؟ طب جربوا الآن خاء، خو، أيهما فيه كمية هواء أكبر تملأ الفم؟ خاء. طيب تعالوا نقول خو، خي، جربوا، مين أكثر؟ أكيد ما يحتاج إلى إقامة أدلة وبراهين. هذه الصور الثلاث تعبر عما ذكرناه الآن. لاحظوا المفتوح خاء، انظروا إلى كمية الفراغ الذي يملأ الفم، وانظروا إليها في المضموم خو، لأنه عندما تنطق واوا أو ضمة صحيح أنك تضم الشفتين لكن أقصى اللسان بارتفاع، خو، جربوا خو، ولو لم ترفعه بتغير صوت خو، ما بيزبط يعني، ويخالف النطق العربي. طب جربوا خي، تجد بأن وسط اللسان ارتفع لأن الكسرة بنت الياء والياء من وسط اللسان. إذن كمية الفراغ، كمية الهواء التي تشغل حيز الفم في المفتوح كما ترون على اليمين أكبر من المضموم، والمضموم أكبر من مين؟ من المكسور. لذلك صحيح إن حروف الاستعلاء مفخمة، ولكن تفخيمها ليس على درجة واحدة، فأعلاها أن يكون الحرف مفتوحا، أقل بقليل مضموما، أقل بقليل مكسورا. أما الساكن فقال ابن الطحان الأندلسي رحمه الله نعتبره مشكولا بحركة الحرف الذي قبله، إن كان ساكن قبله مفتوح نلحقه بالمرتبة الأولى، ساكن قبله مضموم نلحقه بالثانية، ساكن قبله مكسور نلحقه بالثالثة. هذا كلام ابن الطحان الأندلسي، لكن هذا الكلام لم يرق لإمامنا الجزري رحمه الله، فقال والذي أراه، يعني هو ابن الجزري، يقول أن الساكن مرتبة برأسها لا علاقة لها بما قبله، أخ أو إخ، فتجد بأن في السكون هناك فراغ معين يملأ الفم أقل من المضموم وأكثر من المكسور. انتبهتوا؟ لذلك مراتب التفخيم عند ابن الجزري هي خمسة كما سيأتي معنا. مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، المذهب الأول هذا مذهب ابن الطحان الأندلسي، شو قال؟ أفخم شيء أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا، نحو قال قد، أقل بقليل أن يكون مضموما كما رأينا في الصور، أقل بقليل أن يكون مكسورا. أما الساكن فيعتبر مشكولا بحركة ما قبله، نحو يقطعون، هنا ساكن قبله إيش؟ مفتوح، نلحقه بمن على كلام ابن الطحان؟ بالمفتوح. سقناه، ساكن قبله مين؟ نلحقه بمن؟ المرتبة الثانية. شقوتنا، هذا ساكن ايه؟ فعلى كلام ابن الطحان يلحق بقي. نعم. المذهب الثاني هذا مذهب ابن الجزري رحمه الله، شو قال؟ قال مراتب التفخيم خمسة، أعلاها أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا بعده ألف، مثل قال، لأن الألف تعطي الحرف مجالا لأن يعني يملأ الفم أكثر. قال، أما لما بتقول قد مباشرة تنطق الفتحة وتغير شكل فمك لتنتقل إلى الحرف الآتي، فلذلك جعلها مرتبة ثانية. قال مفتوح بعد ألف أفخم بقليل من إيه؟ من مفتوح ليس بعده ألف، هذا كلام سيدنا الجزري. ثم يليها المضموم، ثم يليه الساكن بغض النظر عن حركة ما قبله، وأقل ما يكون وهو مكسور. طبعا المذهبان متقاربان جدا، والهيكل لهما واحد، أن المفتوح المضموم المكسور هذا التسلسل المنطقي، لكن اختلفا في أمرين. الأمر الأول، هل ما قبله، هل ما بعد حرف الاستعلاء ألف كالذي ليس بعده ألف؟ ابن الجزري فرق. والأمر الثاني، هل الساكن مرتبة برأسها أم تتبع ما قبلها؟ فهذا الذي أمامكم هو الذي ذهب إليه إمامنا الجزري رحمه الله. وقال شيخ شيوخ مشايخنا العلامة محمد بن أحمد المتولي، شيخ عموم المقارئ المصرية، يعني المتولي الله يرضى عنه، أتمنى من كل قلبي لو أننا اجتمعنا به، كان كفيفا رحمه الله، كان كفيفا وعمل الأعاجيب وألف المصنفات العظيمة. أنا كنت أقول لنفسي مأكفوف وهيك عمل، لو كان مبصر شو كان عمل؟ يعني المتولي الله يرحمه في المتأخرين يشبه الإمام الشاطبي في المتقدمين، الشاطبي كمان كان كفيف. الإمام المتولي توفى سنة 1300 و1000، يعني من 116 عاما، 116 عاما، وهو يعني الشيخ مشايخ الضباع رحمه الله. الضباع شيخ أستاذي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، بيني وبين الضباع رجل واحد. والضباع شو بيكون بالنسبة للمتولي؟ حفيده، يعني تلميذه تلاميذه، مع أنه أدركه وقرأ عليه وهو طفل صغير، لكن عمر المتولي ما كان يسمح لأن يقرأ عليه الضباع وهو ما زال صغيرا جدا، قرأ عليه البدايات يعني شيء خفيف. لكن المتولي وكان إماما من أهل الله قال لصهره وتلميذه حسن الكتبي، قال له علم هذا الغلام القرآن وحول مكتبتي إليه بعد وفاتي. يعني شيء كلام يكاد يكون خيال، لأنه المتولي إمام عظيم، هو شيخ مقارئ مصر كلها بلا منازع. بالأول كان نازعوا أهل طنطا شوي، بعدين حطوا له الطاعة، هو من القاهرة، أهل طنطا عندهم اعتداد بالقراءة والحق معهم، يعني يحق لهم أن يعتدوا لأنه أئمة. فلما طلع المتولي شوي يعني بدوا بالأول عملوا له مشاكل، لكن لما وجدوا إمام كله حط الطاعة للإمام المتولي رحمه الله، ومكتبته زاخرة بكتب القراءات والتجويد. وصهره تلميذه، هو تلميذه وصهره، يعني أول كان تلميذه بعدين زوجه ابنته. فالمفروض لما المتولي بينتقل إلى رحمة الله مكتبته تروح لمين؟ لصهره وتلميذه اللي هو الزوج بنته، مو تروح لواحد ولد صغير عمره 7-8 سنين. فقال له علم هذا الغلام القرآن وحول مكتبتي إليه بعد وفاتي. وإذا بهذا الغلام اللي هو الشيخ علي محمد الضباع يصبح شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله. أئمة، كلهم أئمة، ولنا الشرف أن ننتسب إليهم. ومن صفات الضباع رحمه الله أن مشيخة المقارئ سعت إليه ولم يسعى إليها هو، كان جالسا في بيته فجاءوا طرقوا عليه الباب وقالوا له، لما توفى شيخ المقارئ اللي قبله خلف الحسيني الله يرحمه، قالوا له عيناك شيخ عموم المقارئ، فصار يضحك، قال لهم شوفوا غيري، أنا دعوني في مؤلفاتي، دعوني في تحقيقاتي. قالوا له بحثنا في مصر كل ما وجدنا من يعني يستحقها أكثر منه، وهذا الكلام صحيح. فكان آخر إمام معتبر كشيخ مقارئ جاء هو الضباع، وقبله الإمام المعتبر هو المتولي، هذا الإمام العظيم الذي أنا أقف أمامه كأني يعني ماذا أقول، أمام عملاق كبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورحمهم الله أجمعين وألحقنا بهم وإياكم في الفردوس الأعلى. فالإمام محمد المتولي قال في عن مراتب التفخيم التي ذكرتها لكم منذ قليل هذه الأبيات، قال ثم المفخمات عنهم أي عن القراء آتية على مراتب 3، وهي حتى يتسهل عليكم المتابعة، لونت لكم بالأحمر كلما أنطقه. مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنه. كم مرتبة؟ ثلاثة، مفتوح، مضموم، مكسور، أما الساكن فيتبع ما قبله. قال رحمه الله: فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. ثم ذكر المذهب الثاني فقال: وقيل ولا تظن قيل للتضعيف. في ناس كل ما شافوا قيل أو روية بيحسبوها لإيه؟ للتضعيف. ليس الأمر كذلك. وقيل، وهذا كلام الجزري رحمه الله، بل هي خمس مراتب: أعلاها مفتوحها مع الألف، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها، ساكنها، مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة اللي هي قي وغي وخي، فخيمة قطعا من المستفلة، يعني هي أفخم من ما ودا وشاء، الحروف المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها، تلك هي الحقيقة. هذا الكلام يقوله المتولي الآن أكلمكم. لماذا؟ لو أن إنسانا قال: وإذا قيل لهم قي، بالغ في القاف المكسورة، ماذا نقول له؟ هل نقول له رقق القاف، أم نقول له لا تبالغ في تفخيم القاف؟ المتولي يريدنا أن نقول له لا تبالغ في تفخيم القاف، انتبهنا؟ وفي بعض القراء المعاصرين بيقولوا رقق القاف، أو بيقول مثلا من، لو واحد قال: ونزعنا ما في صدوره من غل، من غل، شو بيقولوا له؟ رقق الغين. المتولي يقول: لا تقل رقق الغين، ولكن قل لا تبالغ بإيه؟ بتفخيم القاف. قال رحمه الله: وفخما أحرف الاستعلاء، وتلك سبعة بلا خفاء، يجمعها قذف الصدغط. ثم قال: وامتنع ظهور الاستعلاء مع كسر يقع، ومدعيه ناطق بالخلط للكسر بالفتحة وهو مخطئ. هون الطيبي عم يحكي عكس المتولي. شو بده؟ بده يعني أنه لا تقول على المكسور انه ما في مستعلي، ولو كان مكسور هذا ما عاد مستعلي. شلون ما عاد مستعلي؟ قال خي هذه مو مستعليه، لكن شو؟ قال لا، راح منها بسبب الكسر، راح منها الاستعلاء. لكن اخي ما راح، لكنه ضعف. لذلك المتولي شو قال؟ لو كتبت لكم الذي عليه المحققون ومنهم الامام محمد المتولي رحمه الله، ان الكسر يضعف استعلاء الحرف المستعلي ولا يلغيه، بخلاف ما ذهب إليه الطيبي هنا، إلا أن يكون قصده رحمه الله التنبيه على عدم المبالغة في تفخيم الحرف المستعلي المكسور كما نسمعه من بعض المبالغين. لكن هو قال: ومدعيه ناطق بالخلط. قال إذا قلت قي، يعني هو عم يرد على اللي يقوله قي، اللي عم يزودوها شوي. نعم. قال في البيت 36 بعد 100: وفخم المطبق منها أكملا، الصاد والطاء أعجما أو أهملا. كلام لطيف كتير. وفخم المطبق منها أكملا، الصاد والطاء أعجما أو أهملا. قلنا منذ قليل يا إخواننا، وخليكم معي شوي، إن حروف الاستعلاء سبعة، هي خص ضغط قض سبعة، وفي خص ضغط قض داخلها الصاد والضاد والطاء والظاء. هذه الأربعة بالإضافة إلى كونها مستعلية هي مطبقة، يعني صار فيها صفتا قوة. بالله يتنادونا للأخ المسؤول عن الكمبيوتر، واحد منكم ينادي له. فيها صفتا قوة، الصاد والضاد والطاء والظاء، مستعلية ومطبقة، بينما الغين والخاء والقاف كم صفة قوة فيها؟ واحدة، وهي الاستعلاء. أين يتجلى الفرق؟ يتجلى الفرق عند نطق المكسور. قولوا قا قي، شايفين قي كم هي ضعيفة، بينما قا قي لو كسرات بتبقى ما شاء الله كبيرة. تلك إذا قسمة ضيزة، ضي، شايفين، ولو كانت مكسورة ضخمة، الضاد ضخمة تملأ الفم، فلذلك المستعلي المطبق أفخم من من؟ من المستعلي غير المطبق اللي هو المنفتح. وهذا ما نبه عليه إمامنا الطيبي بقوله: وفخم المطبق منها أكمل الصاد والطاء أعجما أو أهملا. ننظر إلى اللوحة. حروف الاستعلاء السبعة قسمان: مستعلية مطبقة وهي أربعة أحرف الصاد والضاد والطاء والظاء، ومستعلية منفتحة وهي ثلاثة أحرف الغين والخاء والقاف. كان عم يلعب شوية كمبيوتر بس لما شافك خاف. فحرف الاستعلاء المطبق أشد تفخيمان من حرف الاستعلاء المنفتح، نحو ضامر أشد تفخيما من غالب، لأن الضاد كم صفة قوة فيها؟ صفتان، الاستعلاء والإطباق. غالب كم صفة قوة في الغين؟ واحدة وهي الاستعلاء. لون المستعلي المطبق بأي لون؟ بالأحمر. والمستعلي المنفتح بأي لون؟ بالأزرق. خليكم صحيانين، ها الألوان تنطق. ثم قال رحمه الله في البيت السابع والثلاثين بعد المئة: وفخم اللام من الجلالة من بعد غير الكسر والإمالة. العرب تفخم لام كلمة الله، ومر معنا هذا منذ أيام بأنهم يفخمون لفظ الجلالة الله بإجماع، كل القبائل العربية تفعل هذا إلا أن سبق بكسر أو إمالة. كسر مثل بسم الله، فلا يقول أحد بسم الله، أليس كذلك؟ والإمالة أيضا سيأتي معنا مثالها الآن. تقدم عند شرح البيت الرابع والأربعين أن العرب تفخم بإجماع لفظ الجلالة الله إن سبق بفتحة أو ضمة، أما إن سبق بكسرة أو إمالة فإن اللام تبقى على أصلها من الترقيق، نحو بسم الله. قولوا معي: أفي الله شك؟ قل اللهم. هذه كل أمثلة على الكسر. لله أيضا هذا كسر. في على رواية السوسي عن أبي عمرو: حتى نر الله جهرا، أو حتى نر الله جهرا، يعني إن سبقت لفظ الجلالة بإمالة فيصح الترقيق والتفخيم. هذا من باب زيادة المعلومات، ما لكم شغل فيها أنتم. إذا سمعتوا أحد عم يقرأ على رواية السوسي فقال حتى نر الله جهرة صحيح، أو قال حتى نر الله جهرة أيضا صحيح. فسير الله عملكم، أو فسير الله عملكم. ثم قال رحمه الله في البيت الثامن والثلاثين: وإن تفخم بعدما أميل أيضا يكن لديهم مقبولا. هذا الوجه الثاني الذي لم يذكره في البيت الأول. في البيت الأول شو قال؟ وفخم من لام من الجلالة من بعد غير الكسر والإمالة، فيفهم هذا البيت بأنه إن سبقت لفظ الجلالة بإمالة فهو مرقق فقط، لكن فاستذكر وتدارك الأمر في البيت الذي بعده فقال: وإن تفخم بعدما أميل أيضا يكن لديهم مقبولا. فهما كم وجه؟ وجهان. وأعود فأقول هذا كله على رواية مين؟ سوسيان أبي عمرو. نعم. إن سقطت الألف الممالة من اللفظ لالتقاء الساكنين فللسوسي في الحرف المفتوح قبلها وجهان: الفتح والإمالة، نحو حتى نر الله، أو حتى نر الله. أستغفر الله. لا، هذا الكلام اللي قلته صحيح الآن، لكن في قبله تفريع. الأصل أن السوسي يقول ناري، شو بيقول؟ ناري، لكن لما تسقط الألف بوصلها مع لفظ الجلالة هل يقول نار الله فيعود فيقرأ بالفتح كبقية القراء نار الله، أم يقول ناري بإمالة الكسرة؟ وجهان. فإن قال نار الله شو حتكون؟ مفخمة. وإن قال ناري نرل، هنا في لفظ الجلالة كم وجه؟ وجهان. فعلى وجه الفتح تفخم لام لفظ الجلالة، وعلى وجه الإمالة يصح في اللام كل من مين ومين؟ من التفخيم والترقيق.